أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 333: إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. ذكرنا أن من مس ميتا إنسانيا يلزمه الغسل فيما إذا كان المس بعد برده، بعد أن يبرد البدن. أما إذا كان البدن لا زال في حرارته فمسه لا يوجب الغسل، لدلالة الروايات كالصحيحة التي قرناها أكثر من مرة، حيث الإمام فصل قال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد. فالمس بالحرارة مع الحرارة لا يوجب الغسل بلا إشكال. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المصرية في أحدهما. إذا مسست الميت وبدنه بعد حار، لا زال حار، لا يجب عليه الغسل. ولكن حيث أن ميت الإنسان، ميتة الإنسان نجسة، فإذا أكو رطوبة سوف تتنجس يدي نجاسة موضعية. كأي نجاسة؟ إذا مسست بولا مثلا، أو مسست نجاسة كلبا أجلكم الله، وتوجد رطوبة مصرية، فهنا يدي تتنجس، وميتة الإنسان كذلك هي عين نجاسة. فإذا مسسته وتوجد رطوبة حتى وإن كان بحرارته، فحينئذ تتنجس يدي نجاسة خبثية. منا نقدر أن نذكر للمسألة أربع صور. إذا واحد يمس بدن الميت لا بأس يعني الالتفات إليها. الصورة الأولى أن تمس بدن الميت قبل برده ومن دون رطوبة مصرية، تمسه هو بحرارته ورطوبة ما موجودة، فهنا هذا المس لا يوجب شيئا، لا غسلا ولا غسلا. يجب عليك أن تغتسل ولا تتنجس يدك، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون المس قبل برده مع الرطوبة المصرية، وهذا يوجب نجاسة الماس، نجاسة خبثية دون الغسل، لا يجب الغسل. أنا اليد مثلا ذا بإيدك مسسته فيدك تتنجس ولا يجب الغسل. الصورة الثالثة أن يكون المس بعد برده وقبل تمام التغسيل، بعد ما مكملين تغسيله، وهذا من دون رطوبة مصرية، فهنا يجب عليك الغسل دون الغسل. اليد لا تتنجس ولكن يجب عليك أن تغتسل. والصورة الرابعة أن يكون المس قبل إتمام التغسيل وبعد برد البدن مع وجود رطوبة مصرية، هنا يجب عليك الغسل والغسل. يعني هم إيدك تتنجس نجاسة خبثية، هم أنت يجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت.
لكن إذا اغتسل غسل مس الميت تجزع عن الغسل لليد.
أي باعتبار هذا الماء يطهرها.
أي
ما يشترط في غسل النجاسة الخبثية أن تنوي، مجرد أن يجري الماء عليها هي تطهر، اليد تطهر مثلا. قال: نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المصرية في أحدهما. لو هي الماس برطوبة مصرية، لو هو بدن الميت توجد عليه رطوبة مصرية، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا. إذا مسست بدن الميت وماكو رطوبة، فهنا قلنا وشنو بعد حار مثلا أو حتى أن يبرد، هنا ما عليك، يعني اليد لا تتنجس نجاسة خبثية. إذا ماكو رطوبة ما تتنجس، إذا كان يوجد جفاف الماس والممسوس. فهنا لا تتنجس اليد نجاسة خبثية. ولكن سمعت سيد يقول أحوط الأولى أنه حتى في هذه الحالة أن تغسل اليد، واضح؟ وإن كان الأحوط الأولى تطهيره الماس كاليد مثلا مع الجفاف أيضا، حتى إذا كانت يوجد جفاف في بدن الميت وفي اليد تطهر اليد. مسألة 334، لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت. إذا أكو قطعة مبانة من الحي كشخص انقطعت يده مثلا أو انقطعت رجله، هاي يسموها قطعة مبانة من الحي، بس حتى ذا بها عظم مو مشكلة، إجا واحد مسها، هل يجب عليه أن يغتسل بمس هذه اليد أو الرجل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب لا يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأن موضوع غسل مس الميت هو الميت الإنساني، وهذه القطعة المبانة لا يصدق بمسها أنك مسست ميتا إنسانيا، وإنما يقال مسست هذه القطعة اليد أو الرجل لهذا الشخص الحي، صاحبها لا زال حيا يرزق، فلا يجب حينئذ عليك أن تغتسل. ما يصدق مسست ميتا إنسانيا، مسست يد زيد هذا الحي الموجود، فإذن لا يجب عليك أن تغتسل. وبتقول بالتالي هاي الإيد أو الرجل مو أوجبتوا أن تغسل تغسلوها؟ هسا افترض مثلا صدر هذا فد النصف الأسفل من هذا الشخص وبعد حي، هذا خو يجب أن يغسل. طيب فكيف إذا مسسته لا يجب عليك أن تغتسل، لا يجب عليك غسل مس الميت؟ نقول لا ملازم، حتى وإن فرض أن هذه القطعة المبانة يلزم تغسيلها، ولكن لا يجب الغسل بمسها، ماكو ملازمة بين الأمرين، لأن موضوع غسل المس هو مس الميت الإنساني، كنت مسا يصدق أنه قد مس ميتا إنسانيا، والقطعة المبانة لا يصدق عليها أنها ميت. وهكذا إذا كانت القطعة المبانة من الميت مو من الحي، من الميت، افترض يد الميت، واحد ميت قطعة وإيده، هاي إذا مسستها يجب علي أن أغتسل؟ لا يجب، لأنه لا يصدق أنك مسست ميتا إنسانيا. يقال مسست يد الميت، مسست رجل الميت، مسست رأس الميت، فإذا لا يجب الغسل بمسها. لذا يقول لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا. نعم، إذا كان الميت مشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها، افترض هذا مفصلين ميت أربع أجزاء خمس أجزاء، وإنت جيت مسيت كل هذه الأجزاء أو مسست أغلبها ومعظمها، هنا يجب عليك غسل مس الميت، لأنه يصدق بمسك لكل الأعضاء أو لمعظم الأعضاء يصدق أنك مسست ميتا إنسانيا، فيجب الغسل، لأنه كما قلنا أن المناط في وجوب غسل المس هو أن تمس جسد ميت، فإذا مسست كل أعضاء الميت وإن كانت مشتتة أو أغلب الأعضاء فيصدق أنك مسست بدن الميت. مسألة 335، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما. وهذه واضحة المسألة، لأن المناط كما قلنا في وجوب غسل المس هو أن تمس جسد ميت إنساني، ومن الواضح أن مثل العرق أو الدم لا يصدق عليه أنه جسد ميت، يصدق أو لا يصدق؟ ما يصدق. لو واحد مس دم الميت لا يقال أنه مس الميت، وهكذا إذا مس عرقه أو باقي فضلاته. قال لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما. مسألة 336، يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها. الذي عليه غسل المس هل يجوز له أن يدخل فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يجوز له ذلك؟ الروايات بيّنت أن من مس ميتان ذلك المس يوجب حدثا، يصير محدث هذا المس، ولكن لم تبين أنه محدث بالحدث الأكبر، يعني حكم المجنب، حكم الحائض، أو أنه محدث بالحدث الأصغر، يعني حكم الماء متوضي، لم تبين ذلك. وعليه، فهل يترتب على من كان عليه غسل مس الميت أحكام المجنب، أحكام المحدث بالحدث الأكبر، أم نرتب عليه أحكام المحدث بالحدث الأصغر؟ إذا رتبنا عليه أحكام المحدث بالحدث الأكبر فما يجوز أن يدخل إلى المساجد أو يمكث فيها، ما يجوز أن يقرأ العزائم، صحيح؟ أما إذا رتبنا عليه أحكام المحدث بالحدث الأصغر فيحق له أن يدخل المساجد، يحق له أن يمكث فيها، يحق له أن يقرأ العزائم، نعم ما يحق له أن يصلي، ما يحق له أن يمس كتابة المصحف الشريف مثلا لفظ الجلالة. فحينئذ ماذا نرتب عليه؟ نقول ما دام الروايات لم تبين أي نوع من الحدث يلحق من مس ميتا فعليه لا نستطيع أن نرتب عليه إلا الأحكام المشتركة بين المحدث بالحدث الأكبر والمحدث بالحدث الأصغر. وإن شئت قلت نرتب عليه طبيعي الحدث، فيكون هذا محدث بطبيعي الحدث، يعني ما كان مترتبا على طبيعي الحدث هذا يترتب عليه. فمثلا مس كتابة المصحف الشريف هذه لا تجوز لا على المحدث بالحدث الأكبر ولا على المحدث بالحدث الأصغر، ما متوضحا ما يحق لأن يمس كتابة الآيات الكريمة أو يمس لفظ الجلالة، مثل هذا يترتب عليه. بعد المحدث لا يجوز له أن يصلي سواء كان محدثا بالحدث الأكبر أم كان محدثا بالحدث الأصغر. أما دخول المساجد هذا أثر يكون للحدث الأكبر، هذا ما يترتب عليه. ليش؟ لأنه لم يثبت هذا لطبيعي الحدث بل ثبت للحدث الأكبر. وهكذا قراءة آيات العزائم هذا ثبت للمحدث، عدم قراءتها ثابت للمحدث بالحدث الأكبر، هذا لا يترتب على من مس ميتا لأنه لم يثبت لطبيعي الحدث. فإذا نرتب الأحكام المشتركة أو قل الأحكام الثابتة لطبيعي الحدث، وعليه فيجوز له أن يدخل المساجد، أن يمكث فيها، وأن يجامع مثلا، بينما المحدث بالحدث الأكبر كالحائض هذه لا يجوز لها أن تجامع، واضح؟ ويترتب عليه كما قلنا ما كان ثابتا لطبيعي الحدث كحرمة مسي لفظ الجلالة ومسي كتابة المصحف، ولا تصح الصلاة منه، لا يدخل في الصلاة لأن الصلاة لا تصح لا من المحدث بالأكبر ولا من الأصغر. لذا يقول يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد. مشاهد المقصود شنو يا المشاهد؟ يعني الغرفة التي فيها الشباك، هذه يسموها المشهد، اللي يعبرون عنها الروضة بعض الأحيان. أما الصحن الشريف فهذا تقدم أنه يجوز أن يدخل له حتى المحدث بالأكبر كالحائض والمجنب. والمكث فيها وقراءة العزائم ليش؟ لأن هاي كلها مترتبة عدمها على أثر إلمن للمحدث بالحدث الأكبر. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن، هذه مس كتابة القرآن مترتب على طبيعي الحدث سواء كان حدثا أكبر أم أصغر. ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه كلفظ الجلالة مثلا. ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، لابد أن يغتسل يصح منه الصلاة. والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إن كان محدثا بالأصغر. غسل مس الميت من الأغسال الواجبة، وتقدم أن جميع الأغسال الواجبة هي تغني، تقدم أو يأتي، تقدم يعني الإشارة إليه وسيأتي إن شاء الله.
لكن بإمكان أن يصلي صلاة الميت ماكو مشكلة،
أي هذا خارج بالدليل، لأن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقية. مقصودنا الصلاة الحقيقية هذه لا يجوز له أن يصليها بلا أن يغتسل. فغسل مس الميت من الأغسال الواجبة، وسمع السيد يبني على أن كل الأغسال الواجبة هي تجزي عن الوضوء، ولكن إذا كان محدث بالأصغر فالأحوط استحبابا أن يضم الوضوء إليه. إذا لم يكن محدث بالأصغر بعد حتى هذا الاحتياط لا يجوز. أيوة هذا ما أدري هسه تقدم. قال والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، واضح؟ لأنه إذا كان غير محدث هذا يجزي بلا إشكال، يعني هو يجزي بالحالتين عن الوضوء، ولكن إذا كان غير محدث بالأصغر ما يحتاج أن يضم الوضوء حتى بنحو الاحتياط الاستحبابي. أما إذا كان محدث بالأصغر فالأحوط استحبابا أن يضم الوضوء إليه. طبعا محدث بالأصغر بلا فرق، أن يكون محدث ثم مس ميتا أو مس ميتا ثم أحدث، بالحالتين أحوط استحبابا أن يغتسل ويتوضأ. هذا الغسل يجزى عن الوضوء ولكن احتياط استحبابا يعني يضم للوضوء. في مقابل غسل بخلافه في غسل الجنابة، غسل الجنابة قلنا أصلا لا يشرع الوضوء معه، بل الوضوء معه بدعة كما صرحت به بعض الروايات. المقصد السابع الأغسال المندوبة، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.